بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بالأحاديث الواردة في كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن أقبل على علم الكتاب والسنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في هذه الأحاديث أيها الإخوة التي أوردها المؤلف رحمة الله تعالى عليه بيان فضل صلاة الجماعة، ولنا في هذه الأحاديث بارك الله فيكم عدة وقفات. أما الوقفة الأولى بارك الله فيكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وفي الحديث الآخر بارك الله فيكم قال: تضعف على صلاته وفي سوقه 25 درجة. فكيف نجمع بين الروايتين؟ رواية تقول بأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، صلاة الرجل منفردا، 27 درجة، ورواية أخرى تقول 25 درجة. لأهل العلم في ذلك، أي في هذا الجمع، عدة أجوبة بارك الله فيكم. أما الجمع الأول والطريقة الأولى، قالوا: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه، فأخبر أولا أن الفضل 25 درجة، ثم أطلعه الله عز وجل أن الفضل أعظم من هذا وهو 27 درجة، فأخبر بالفضل الثاني. أعيد هذا الوجه بارك الله فيكم: النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالفضل الأول، أوحي إليه بالفضل الأول، ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل الثاني فأخبر به، فلا تعارض بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أعلمه الله إياه. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني بارك الله فيكم، قال بعض أهل العلم: هي 25 درجة، ولكن تزيد بحسب إقبال الإنسان على الصلاة، فإذا زاد خشوعه أو مشى إلى المسجد أو بكر للصلاة فتصبح هذه الصلاة مضاعفة أكثر من 25 درجة. مرة أخرى الجمع الثاني، قال أهل العلم الفضل الأعظم 27 درجة لمن كان هناك أمر زائد على موضوع صلاة الجماعة، مثل ماذا؟ أنه مشى إلى المسجد، بكر في الصلاة، خشع أكثر في الصلاة، فهذا هو الجمع الثاني. قالوا الزيادة باعتبار أمور أخرى تضاف إلى صلاة الجماعة، مثل ماذا؟ زيادة الخشوع في الصلاة، المشي للصلاة، التبكير للصلاة، أو غير ذلك. وجمع بعض أهل العلم بجمع دقيق بارك الله فيكم، افهموه قبل أن تكتبوه. قال صلاة الإنسان منفردا فيها أجر، ولكن صلاة الإنسان في جماعة أجرها مضاعف أضعاف كثيرة على ماذا؟ على صلاته منفردا. إذن صلاة المنفرد فيها أجر واحد، وصلاته في جماعة فيها أجر أيضا، وهذا الأجر هو أجر ماذا؟ أجر واحد. وما بين الصلاتين كم ضعف؟ 25 ضعف. إذن تكون 27 ضعف باعتبار ماذا؟ باعتبار مجموع الأمرين. واضح بارك الله فيكم. يقول هو الفرق بين الصلاة، بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة 25 درجة، ولكن بما أن المنفرد له درجة واحدة والذي يصلي الجماعة أيضا له أجر صلاة الجماعة، فيكون مجموع الفرق 27 درجة. وهذا الفرق دقيق نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أي أن 27 درجة تشمل درجات التفاضل ما بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، والسبع وعشرين درجة أيضا ماذا؟ تشمل أجر صلاة المنفرد وأجر صلاة الجماعة، فكانت ماذا؟ 27 درجة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. ما معنى في سوقه؟ قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه صلاته في سوقه في غير مسجد، صلاته في سوقه في غير مسجد، يعني أحيانا في بعض الناس في بعض الأماكن قد يجتمع أهل بعض الدكاكين ويصلون من غير أن يذهبوا إلى المسجد، فصلاتهم في المسجد أعظم أجرا وأعظم ثوابا، وهم قد حرموا وضيعوا على أنفسهم أجرا عظيما. وسيأتي معنا بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة. عندنا بارك الله فيكم مسألة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لما كانت صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل صلاتين على المنافقين؟ لماذا؟ الجواب لكم، تفضل. بس المنافق حريص على المراءة، يهون عليه يعني. ها؟ جيد، أحسنت. إخوان الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر متى؟ في الغلس، يبكر بها، مر معنا هذا في الدروس الماضية، وكان يؤخر صلاة العشاء. وأهل النفاق حريصون على ماذا؟ على الرياء، يراؤون الناس، وهذا الوقت يكون الظلام فيه شديدا، بدليل أن نساء المؤمنين زوجات الصحابة يرجعن إلى بيوتهن في صلاة الفجر ما يعرفهن أحد من الغلس، فكأن المنافق نسأل الله العفو والعافية يقول ما فائدة، هو يقول في زعمه ما فائدة ذهابي إلى صلاة الفجر وصلاة العشاء والناس لا تراني ولا تعلم بي، فلن أكتسب بذلك مدح الناس، ولن أنل بذلك ثناء الناس. فلذلك كانت هذه الصلاة ثقيلة في غاية الثقل على المنافقين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا هي ثقيلة عليهم باعتبار المشقة الموجودة في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها، والأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس، والمنافق ما عنده هذا الأمر لأنه كافر بالله العظيم. وصلاة العشاء كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤخرها، وهذا الأمر يحتاج إلى جهاد عظيم للنفس. وأيضا صلاة الفجر المشي فيها في الظلام، وهذا الأمر يسهل على أهل الإيمان ويصعب على أهل النفاق والعياذ بالله. وصلاة العشاء أيضا كذلك، فكانت صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل صلاتين على المنافقين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة مهمة جدا، ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة في المسجد، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان. لاحظوا بارك الله فيكم، صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان من الرجال، من الرجال، من أهل التكليف. ما معنى هذا الكلام؟ تجب صلاة الجماعة في المسجد على كل قادر مستطيع من الذكور، على كل قادر مستطيع من الذكور. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا الرجل الأعمى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا رجل أعمى، يعني ما يستطيع يمشي إلا بمساعدة شخص، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يرخص له في أن يصلي في غير جماعة، يصلي في غير المسجد، يصلي في بيته. ولاحظ هنا دلالة أخرى على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، أن هذا الأمر كان متقررا عند الصحابة، وإلا لما يأتي إليه هذا الرجل ويقول: يا رسول الله رخص لي، ائذن لي، إذا ما كان هذا الأمر مستقرا عندهم. فأولا رخص له نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما ولى انصرف الرجل دعاه مرة أخرى وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. والله في هذا تنبيه لنا أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى لا يجد من يقوده إلى المسجد في ترك صلاة الجماعة، لم يرخص له في ذلك، فكيف بالقادر المستطيع؟ قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال أي عبد الله بن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ونقل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه اتفاق الصحابة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، نقل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه اتفاق الصحابة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. أنبه هنا على مسألة من باب العلم أيها الإخوة الأفاضل، من يقول من أهل العلم بأن صلاة الجماعة في المسجد سنة، بعض أهل العلم يقول هذا القول، هذا أمر لا يمكن جحده وإنكاره، هل يقولون بارك الله فيكم بأن إذا صلى الإنسان في بيته كان أجره أعظم من أجر الصلاة جماعة في المسجد؟ لا يوجد أحد يقول هذا، ولكنهم يتكلمون عن مسألة علمية من ناحية الفتية، أما هم من ناحية العمل الصالح سيأتي معنا بعد قليل أيها الإخوة الأفاضل، كانوا لا يفرطون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتكلمون عن بعض المسائل، مثلا قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة سنة من السنن، لا شك ولا ريب في هذا. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ما تركت قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة بعد أن مر علي حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا هو الفرق بيننا وبين ذاك الرعيل الأول. يعني إذا سمعوا عن السنة عملوا، ونحن إذا سمع بعضنا أن هذا الأمر سنة ماذا نفعل؟ تقصر هممنا عن العمل وأداء العمل بحجة أن الأمر سنة، وشتان ما بيننا وبين هؤلاء القوم. فلذلك لا بد أن ننتبه، بارك الله فيكم، أن أهل العلم عندما يتكلمون عن مسألة ما يعنون بذلك التساهل وأن الإنسان يفرط في أداء الصلاة في المسجد، ما يتكلمون عن هذا، وإنما يتكلمون عن مسألة علمية، بارك الله فيكم. طيب، وفي الأحاديث أورد المؤلف رحمة الله تعالى عليه مسائل كثيرة، ولكن نذكر أهم المسائل التي تدل على حديث على عنوان الباب الذي أورده المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. في هذا الحديث عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، بارك الله فيكم، قصة بلال بن عبد الله، قصة بلال بن عبد الله التي أوردها المؤلف. يعني الحديث يتكون من قسمين: القسم الأول إذا استأذنت، ثم قال: قال بلال بن عبد الله. هذه القصة، قصة بلال، رواها بارك الله فيكم مسلم فقط، رواها مسلم فقط، لم يرويها البخاري ومسلم. إذن خالف هذا الحديث بتمامه شرط المؤلف في الكتاب، خالف هذا الحديث بتمامه شرط المؤلف في الكتاب. فائدة أخرى، قال هنا: فلا يمنعها. قال: فقال بلال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله. من الذي قال أقبل عليه عبد الله؟ واضح الإشكال؟ عندكم الكتاب، انظروا في الكتاب إخواني طلاب العلم، أحضروا معكم الكتاب حتى تستفيدوا، أحضروا معكم الكتاب إذا أردت أن تستفيد، بارك الله فيك، أحضر معك الكتاب. من الذي قال فأقبل عليه عبد الله؟ الذي قال هذا، بارك الله فيكم، سالم بن عبد الله بن عمر. الذي قال فأقبل عليه عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن أبيه، رضي الله تعالى عن أبيه. فسالم من التابعين وليس من الصحابة. أيها الأحبة الأفاضل، في هذا الحديث مسألة: ما حكم أن يمنع الرجل زوجته من الذهاب للمسجد؟ ما حكم هذا العمل؟ الآن نتكلم عن وضع طبيعي اعتيادي. ظاهر الحديث، بارك الله فيكم، أن النهي للتحريم، ظاهر الحديث أن النهي للتحريم، أي يحرم ولا يجوز على الرجل إذا استأذنته امرأته في أن تذهب إلى المسجد أن يمنعها، لأن هذا هو ظاهر الحديث. وإن قال بعض أهل العلم، قال عامة أهل العلم، بأن النهي لا تمنعهن فلا يمنعها نهي تنزيه، أي النهي للكراهة، لكن يظهر والله أعلم بأن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم. طيب، عندنا مسألة أخرى: متى تمنع المرأة من الذهاب للمسجد؟ قلنا بأن المرأة إذا استأذنت زوجها في وضع طبيعي اعتيادي يجب عليه ويحرم عليه أن يمنعها. متى يمنعها الرجل؟ أيها الأخوة الأفاضل، قال ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه: فمدار هذا كله، لاحظوا كلامه، فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص به العموم. أي إذا خرج الأمر عن الوضع الطبيعي الاعتيادي للرجل الحق في أن يمنعها. كيف؟ المرأة تريد أن تذهب إلى المسجد وهي مقصرة في أمور بيتها، فللرجل الحق في منعها. أو الرجل يحتاجها في هذا الوقت في المنزل، سيأتيه ضيوف بعد الصلاة، فمن حقه أن يمنعها. أو كان الزمن زمن فتنة والمرأة إذا ذهبت يخشى عليها مثلا، فللرجل الحق في أن يمنعها. أو المرأة تريد أن تخرج متطيبة متبرجة، للرجل الحق في أن يمنعها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء بوصية عظيمة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. لا تتطيب المرأة تلك الليلة. والليل من متى يدخل؟ من بعد غروب الشمس. يعني من بعد غروب الشمس لا تتطيب، مع أنها تريد أي صلاة؟ صلاة العشاء، لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم خروج النساء إلى المسجد متزينات. فكيف بمن تخرج إلى السوق متزينة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث الأول في صلاة العشاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد، تعميم ما قيد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تمس طيبا. في أي صلاة تريد أن تصلي لا تمس شيئا من الطيب. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني النساء توسعن في مسائل الزينة والتبرج وغير ذلك، فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه حالها لمنعها من الذهاب للمسجد في هذه الحال وبهذه الطريقة. قال يحيى بن سعيد الأنصاري لعمرة التي تروي عن عائشة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. قالت: نعم، فنساء بني إسرائيل منعن من أداء الصلاة في المسجد لأنهن توسعن في مسائل الزينة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا مسألة، بارك الله فيكم، لما سب عبد الله بن عمر ابنه بلال؟ لأنه أوهم من كلامه، وهذه لم تكن نيته، بس ظاهر الكلام يوهم الاعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منه عبد الله بن عمر هذا. وهذا دور كل والد، أن يزجر أبناءه ولو كانوا كبارا إذا تجرأوا على دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي، قال سالم بن عبد الله: فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. لما قال سالم هذا؟ عبد الله بن عمر كان معروفا بعفة اللسان، يعني ما كان يتكلم بالكلام القبيح. فصاحب اللسان الطيب والكلام الطيب إذا غضب وقال لفلان مثلا: لما صنعت هذا؟ الناس تقول بأنه تكلم بغلظة مع فلان الفلاني، لأن هذا الأمر ليس من عادته أبدا. وهكذا كان عبد الله بن عمر، ما غضب لنفسه وإنما غضب غيرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أخبرك عن رسول الله، أقول لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن. طيب بلال لماذا قال والله لنمنعهن؟ ها؟ لا لا أيام ما كان الرجال رجال، الشيخ كان يغار شديد الغيرة، فمن شدة غيرته على أهله قال هذا الكلام. يعني ما حملوا هذا الأمر رد السنة والعياذ بالله. ما يظن بأهل ذاك القرن وأهل الرعيل الأول أنهم يقولون مثل هذا، ولكن كان عندهم ماذا؟ غيرة شديدة. حتى جاء وثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الغيرة على نسائه، وكانت امرأته تشهد الصلاة جماعة في المسجد، فقيل لها: عمر يغار، قال: لو كان لا يريد سينهاني. قالوا لها: ما يمنعه عن النهي إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالغيرة إذا ضبطت بالشرع فهي الغيرة المحمودة. وأما بعض الناس قد يتصور بأن بعض المسائل من الغيرة على الأعراض ولكنها تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فينتبه لذلك، بارك الله فيكم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لاحظوا، قال المؤلف هنا بعد رواية الحديث: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. هذا اللفظ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم قال بعده: وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة. هذا اللفظ رواه البخاري فقط، هذا اللفظ رواه البخاري فقط. إذن اللفظ الأول الحديث نفسه رواه البخاري ومسلم، اللفظ الذي بعده متفق عليه، اللفظ الذي بعد اللفظ الأول رواه البخاري فقط، رواه البخاري فقط. هنا فائدة أيها الأخوة الكرام بخصوص السنة القبلية. قال بعض أهل العلم: فائدة السنة القبلية أن فيها تمهيدا لنفس الإنسان كي يدرك الخشوع في الصلاة. فلو أن الإنسان مثلا كان منهمكا في أمر معين وفجأة قام إلى الصلاة، فسيجد نفسه بأن ذهنه قد انشغل في الصلاة المفروضة ببعض الأمور التي كان يؤديها قبل الصلاة. وأما إذا قام وصلى السنة فإن النفس تطمئن ويكون فيها ترويض وتمهيد للنفس بالإقبال على الفريضة. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: سنة الظهر القبلية ما هي؟ في هذا الحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فهذا نوع من أنواع السنة القبلية قبل الظهر، نوع من أنواع السنة القبلية قبل الظهر. أيضا بارك الله فيكم، من أنواع السنة، نوع من أنواع السنة القبلية والبعدية، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. ومن أنواع أداء سنة الظهر أن تصلي قبل الظهر 4 ركعات وأن تصلي بعدها 4 ركعات. اسمعوا إلى هذا الحديث بارك الله فيكم حتى نعرف الفرق بيننا وبين الرعيل الأول. عن حسان بن عطية قال: لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموت اشتد جزعه، خاف خوفا عظيما، فقيل له: ما هذا الجزع؟ لم تخاف؟ يعني هل عندك ذنوب، عندك معاصي أنت خايف منها؟ فقال، شوف الآن ماذا يقول وهو على فراش الموت وفي سياقة الموت، قال: أما إني سمعت أم حبيبة، يعني أخته رضي الله تعالى عنها وأرضاه، أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. قال: فما تركتهن منذ سمعتهن، ما تركتهن منذ سمعتهن. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. ليس في هذا الحديث تذكير لنا بأننا والله نقصر في الإتيان مثل هذه الأشياء؟ هذا تذكير لنا جميعا. تخيل لو أن الواحد مثلا حافظ على هذه 4 ركعات قبل وبعد الظهر وهو مثلا من عمر 20 سنة، ولم يتركها حتى وصل عمره 70 سنة، كم سيجري من حسنات؟ والله حسنات عظيمة جدا جدا جدا. أيها الأحبة الأفاضل، كلنا وأنا واحد منكم قد نعتذر عن بعض الأمور بأننا مشغولون. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ما كان في شغل عظيم؟ أجي أيها الأخوة الكرام، ما كان في شغل عظيم؟ في شغل عظيم، فتح جهاد حرب وقتال، يعني صلى في فتح مكة صلاة الضحى 8 ركعات. طيب يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده عمل؟ صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور تنوع عن حملها الجبال، ومع هذا من استعان بالله يعينه الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا نركن إلى الدنيا، ونعلم بأننا في هذه الدنيا مسافرون، إنما هي أيام معدودة، وبعد هذا فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وجاء أيضا أن جماعة من الصحابة صلوا قبل الظهر 4 ركعات، منهم عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمر. يعني الصلاة قبل الظهر 4 ركعات جاءت من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا من ماذا؟ من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وجاءت من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه صلى بعد الظهر 4 ركعات. جاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه صلى بعد الظهر 4 ركعات. يعني الإنسان بالنسبة لسنة الظهر، إما أن تصلي ركعتين قبل وركعتين بعد، وإما أن تصلي 4 قبل و4 بعد، وإما أن تصلي 4 قبل و2 بعد. ولو الإنسان صلى 2 قبل و4 بعد، ف يعني ما وقع في أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحريص يحرص أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، يحرص على أداء هذه الصلاة. طيب عندنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، هل تصلى بسلام واحد؟ يعني 4 قبل الظهر أو 4 بعدها تصلى بسلام واحد أو بسلامين؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز أن تصلى بسلام أو بسلامين، كلا الأمرين جائز. أولا أنه يصليها بسلام واحد، جاء في الحديث بعض أهل العلم يتكلم عن هذا الحديث، لكن مثل الشيخ بن باز الله يرحمه وغيره من أهل العلم يحسن هذا الحديث. صلاة الليل والنهار، لفظة النهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار لفظ، هذه اللفظة التي نعنيها وهذا الحديث الذي فيه ذكر لفظة النهار، صلاة الليل والنهار مثنى ومثنى، أي أنك تصلي في الليل أو في النهار ما شئت من النوافل، ركعتين 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 وهكذا، بارك الله فيكم. بوب البخاري في صحيحه قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. هذا صحيح البخاري، البخاري ينقل عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. ويجوز أن تصلى بسلام واحد وتشهدين، يجوز أن تصلى بسلام واحد وتشهدين. ما الدليل؟ عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: 4 قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد، 4 قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد. طيب هذه بالنسبة لسنة الظهر. سنة الجمعة، بالنسبة للصلاة قبل الجمعة، جاء عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، أنهم كانوا يصلون في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة حتى يخرج عمر. ماذا يفعلون؟ إذا جاءوا للمسجد يصلون ركعتين وركعتين 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 حتى يخرج عمر ويجلس على المنبر. وهذه السنة تكاد تكون مهجورة، حتى جاء في حديث التبكير لصلاة الجمعة قال: ثم صلى ما قدر له، ثم صلى ما قدر له. ويظهر والله أعلم أن أسعد الناس بتطبيق هذه السنة من؟ حفاظ القرآن. كيف؟ يراجعون القرآن العظيم في هذه الصلوات. فتجد أحدهم إذا جاء مثلا للمسجد الساعة 10 يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، لعله يقرأ 10 أجزاء في هذه الركعات إذا كان ضابطا ومتقنا للقرآن الكريم. فلذلك أيها الأخوة الأفاضل، إذا بكرنا للصلاة نوع، اقرأ شيئا من القرآن ثم صلي ما بدا لك، إذا تعبت اقرأ شيئا من القرآن، وهكذا حتى نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للسنة البعدية، يعني بعد صلاة الجمعة ماذا نصلي؟ جاء في حديث الباب قال وركعتين بعد الجمعة، جاء في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة، وجاء أيضا بارك الله فيكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، يعني بعد صلاة الجمعة إما تصلي ركعتين أو تصلي 4 ركعات، سواء أديت هذه السنة في بيتك أو في المسجد الأمر واحد. بعض الناس يقول لا، صار ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. الراجح بأن هذا لا دليل عليه، صل بارك الله فيك ركعتين أو 4 في البيت أو في المسجد، المهم أنك مخير، إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي ماذا؟ 4 ركعات، إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي 4 ركعات. قال وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وجاء في الخبر من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فلا ينبغي على الحريص أن يفرط في هذا الأجر. قال هنا حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، سنة الفجر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في هذا الوقت. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما كان يدعها سفرا ولا حضرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا الفضل الثاني. الفضل الثالث لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وهكذا هي القلوب الحية التي تعلقت بالله عز وجل، فالطاعة عندها بالدنيا وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برقة القلب. اسمع هذه الفائدة، قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأم عن الوتر وسنة الفجر، يتكلم الآن عن الوتر وسنة الفجر، قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما، ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل. يقول الشافعي ومن ترك واحدة منهما، الفجر أو الوتر أي واحدة منهما، قال أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل. يعني الوتر لا تتركه ولو أن تركع قبل النوم بركعة، سنة الفجر لا تتركها وباقي السنن حافظ عليها. فائدة أيها الأخوة الكرام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى ب، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، كان يقرأ في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بيقول هو الله أحد. وثبت عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية من سورة البقرة، هذا عند الإمام مسلم في الصحيح. وفي الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فمن نوع قرأ تارة بيقول يا أيها الكافرون قل والله أحد، وفي الركعة الثانية قرأ وفي صلاة أخرى قرأ قولوا آمنا بالله، وأيضا فلما أحس عيسى منهم الكفر فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، درس دليل الطالب سيكون يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء في هذا الأسبوع، لأنه في يوم الأربعاء ينظم الإخوة الكرام في جامعة جميرة ندوة علمية سيحضرها مجموعة من المشايخ، يشارك فيها الشيخ محمد غيث والشيخ صلاح الدوب والشيخ عبد العزيز الحمادي، وسأكون معهم بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في جامعة جميرة عن الأمن الفكري في المجتمع المسلم. فسيكون درسنا دليل الطالب يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، والأسبوع القادم ستنتظم جميع الدروس إن شاء الله تعالى في موعدها بعد صلاة العشاء يوم الأحد عمدة الأحكام، وبعد صلاة العشاء يوم الأربعاء في شرح دليل الطالب. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل براشد. بعض أهل جاءت رواية في هذه براشد، لكن بعض أهل العلم يتكلم عن إعلال هذه اللفظة، إعلال القراءة في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب، ويقولون هذه الرواية أصوب لأنه رواها مجموعة من الرواة بهذه الطريقة. نعم، فلذلك لم أذكرها، وبعض أهل العلم قد يصحح هذا، يعني أنا الأمر فيه ساعة يعني، لكن فقط من باب العلم. أحد عنده شيء آخر يتعلق بدرسنا؟ تفضل الشيخ. أحسنت. يسأل أخونا بارك الله فيكم، وقدر الله على رجل فاتته الركعات قبل صلاة الظهر، صليها بعد الصلاة معي بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتين بعد صلاة الظهر، صلاها متى؟ بعد صلاة العصر، وهذا في حال الحريص على السنن. تجده أحيانا فعلا قد تقع بعض الأمور رغما عن الإنسان، مثلا إذا أديت السنة ستفرط في الفريضة، فنقول أدي الفريضة ثم بعدها اقضي هذه السنة ولك الأجر إن شاء الله. تفضل. شيخ الإسلام تيمي يقول بالنسبة لصلاة الجماعة، الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد 25 درجة، لكن الفرق بين صلاتك للجماعة عن صلاتك منفردا 27 درجة. لماذا؟ المنفرد إذا صلى له أجر، وفوق الأجر هذا في كم درجة؟ 25 درجة، صاروا كم؟ 26، ومع عمل صلاة الجماعة صاروا كم؟ 27. واضح الشيخ؟ نعم. وهذا يعني حقيقة من العلم الذي يفتحه الله عز وجل على قلوب بعض العباد، يعني هذا الجمع جمع دقيق، ولا يعني هذا بأن الوجوه الأخرى خطأ، لكن أقصد الدقة بارك الله فيكم في ذكر أوجه الجمع. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نحن الآن في محاكمة، سؤالك على شرطنا احكموا عليه، ها احكموا عليه، ما في أحد يحكم عليه، تخافوا منه. أولا سؤالك خرج عن شرطنا، رعاك الله، عرفت كيف الشيخ، لكن أنا يظهر لي أجيبك أيضا على سؤالك. رجل يريد أن يدرك درسا، هو الآن موجود في مسجد مثلا، انتهى الدرس في المسجد الأول على الأذان والمسجد الآخر قريب، إذا خرج من بعد الأذى من المسجد الأول سيدرك الصلاة في المسجد الثاني، يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك، معي بارك الله فيك. لكن إذا كان الإنسان سيخرج من المسجد ثم تفوته الصلاة، وهذا كثيرا ما يقع لبعض الناس، يقول إن شاء الله سأدرك، ويعرف بأن الطريق مزدحم وأنه نادرا ما يخلو الطريق من الزحام، فنقول له لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. واضح بارك الله فيك؟ هنا لا تغضب علي الشيخ، ها جزاك الله خير. تفضل يا شيخ خالد، الاسم عمر. ونعم عمر، تفضل عمر. هنا الأربع ركعات، أحسنت، الأربع ركعات قبل صلاة العصر، بعض أهل العلم يرى بأنه جاء فيها حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يتكلم في هذا الحديث، لكن يظهر والله أعلم، يعني الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يصحح هذا الحديث بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، فمن صلى هذا الأمر عملا بهذا الحديث فهذا أمر طيب، والزيادة من الصلاة على وفق ما شرع الله عز وجل خير وبركة. معي بارك الله فيك. أحسنت. الآن لو قال قائل إذا فاتتني الأربع قبل الظهر، هل تكون الأربع قبل العصر قضاء لها؟ يظهر لي والله أعلم لا تكون قضاء لها. لو فاتتني مثلا سنة بعد المغرب، هل سنة بعد صلاة العشاء ستكون قضاء لها؟ لن تكون قضاء لها. معي بارك الله فيك. فلذلك الحريص بارك الله فيكم يحرص على عدم التفريط، يحرص على عدم التفريط وأداء هذه الصلوات. تفضل. مر علينا حديث الباب رعاك الله، لو تلاحظ أنا ما وقفت عند هذا الحديث، قال حديث عبد الله بن عمر عن حفصة قالت كان يصلي سجدتين خفيفتين، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في سنة الفجر، حتى يعني من شدة اختصاره وعدم الإطالة، وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت طويلة، الغالب في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت صلاة طويلة، فمن شدة الاختصار تقول عائشة لا أدري هل قرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ. معي بارك الله فيك. نعم. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.